رسم ذكرى رحيل الإمام الخميني، أشار بزشكيان إلى أن دعياء حقوق الإنسان يدافعون عن إسرائيل المجرمة ويرفضون مواصلة البرنامج النووي الإيراني السلمي. كما قال إن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لديهما نوايا قذرة لإيران والدول الإسلامية، مضيفا إذا كانوا يريدون إحلال السلام والأمن والهدوء والاستقرار في المنطقة فعليهم يعترفوا بحقوق جميع شعوب المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن هزيمة الكيان الصهيوني أمر قطعي، ودماء السيد حسن نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار، إذ كرس سماحته عمره في النضال ضد الاحتلال وحقق الانتصارات للبنان. جاء ذلك لدى زيارة عرقشي ضريح السيد نصر الله في بيروت، وذلك بعد جولة من الزيارات واللقاءات التي قام بها والتي تضمنت القصر الجمهوري والسرايا الحكومي في لبنان. وكان عرقشي وصل صباح اليوم بيروت قادما من القاهرة، والتقى كل من نظيره اللبناني والرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومخرجاتها، نتوقف عند التقرير التالي.
في أجواء وصفت بالودية والإيجابية، حضرت العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بيروت وطهران خلال زيارة وصفت بالدقيقة قام بها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عرقجي، التقى خلالها برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام وبنظيره اللبناني يوسف رجي. عرقجي أكد على ثوابت الجمهورية الإسلامية حيال دعم لبنان ووقوفه إلى جانبه وتقديم أي مساعدة يطلبها، رافضا التدخل بشؤونه من أي دولة كانت.
طبعا أنا قلت لنظيري معالي وزير الخارجية اللبناني أنه بإمكانه أن يعتمد على إيران بخصوص الجهود الدبلوماسية التي يبذلها من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة إعمار لبنان والإصلاح الاقتصادي.
الأوساط السياسية اللبنانية رأت في زيارة عرقجي استمرارا للعلاقات الطبيعية، مشيدة بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان رغم كل التحديات.
إيران دائما تمد يد المؤازرة للبنان في المحطات الصعبة القاسية التي مر بها لبنان، الدور المشهود فيما يتعلق بموضوع المقاومة ومواجهة العدوان الإسرائيلي.
ما يربط بين الشعبين اللبناني والإيراني الكثير من القضايا على مستوى مواجهة كل الاحتلال والاستكبار في هذه المنطقة. منطقتنا تتعرض دائما لمؤامرات شتى، ويجب علينا أن نتوحد دائما كعرب كمسلمين كجبهة الإنسانية. اليوم نتحدث عن جبهة الإنسانية مقابل جبهة الشر المتمثلة بإسرائيل وداعمها.
هذا وكان في استقبال عرقجي على أرض مطار بيروت ممثلون عن حركة أمل وحزب الله، بالإضافة إلى سفير إيران في لبنان مجتبى أماني وعدد من الشخصيات الحزبية اللبنانية والفلسطينية وممثلين عن الخارجية اللبنانية. يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد وقع كتابه المترجم إلى العربية قوة التفاوض بحضور حشد كبير من المهتمين والشخصيات السياسية والثقافية، ليختتم جولته اللبنانية بزيارة مرقد سيد شهداء الأمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
زيارة تكتسب المزيد من الأهمية كونها تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تمر بها المنطقة، وما تأكيد الوزير عرقجي على ثوابت العلاقة السوية بين طهران ولبنان إلا تأكيد على أن إيران مستمرة في دعمها للبنان شعبا وحكومة.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الكوبي أن الدول التي تسعى للاستقلال والحرية تتعرض دائما لضغوط القوى الاستكبارية. قالباف الذي كان قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس أشار إلى أن إيران وكوبا تواجهان تحديات مشتركة وتحتاجان إلى تعزيز التعاون لمواجهة السياسات الأحادية. وتأتي هذه الجولة لرئيس البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة بالجمعية البرلمانية لدول مجموعة بريكس في البرازيل، وأيضا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. أفادت وزارة صحة غزة باستشهاد 27 فلسطينية وإصابة أكثر من 9 آخرين في مجزرة للاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم برفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 192 و490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء والمعمداني بغزة باستشهاد 58 فلسطينيا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. للمزيد من التفاصيل حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة في ظل استمرار ارتكاب كيان الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في غزة لا تصل المساعدات، ولكن الموتى دائما يصل أولا. يخرج الناس بحثا عن كيس طحين أو قارورة ماء، ولكن يعود بعضهم محمولون على الأكتاف أو لا يعودون أبدا. في ظل الحصار الشامل والدمار والمعاناة الإنسانية بات الوصول إلى المساعدات مغامرة قد تنتهي بالقتل.
احنا شعب جاعنين محصرين 20 شهر في الحرب، مش لاقيين ناكل فطورنا. الشركة الأمريكية بتقول في مساعدات، بروح على المساعدات بلقى مصيدة للموت، مصيدة للموت. اليوم ربنا سلمنا 25 شهيد 250 جريح، ليش؟ عشان بنطالب أكل أولادنا، بنروح بنلاقي احنا حالنا مش مساعدات، بنلاقي حالنا قدام شلال دم. ارحمونا وقفوا الحرب.
مساعدات تعلن ولا تصل، ومواقع تستهدف قبل أن يقترب منها أحد. في مشهد عبثي صار الجائع يقتل وهو يحاول النجاة. تستمر البيانات الدولية بالحديث عن مساعدات، ولكن في غزة المساعدات ليست حياة بل سبب جديد للموت.
داخل هذه الأقسام وبين الممرات مصابون من العدوان الإسرائيلي، فهذا معلوم، لكن الأعداد تزايدت بشكل كبير بسبب فخ مقتلة المساعدات الأمريكية بحق المجوعين في ظل تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية على القطاع.
طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية بغزة. وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة لقد سمحوا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا، وأكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين. كما طلبت الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل والضغط عليها لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط. اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن مسيرة تابعة لمقاتل حماس ألقت قنبلة على جنود في الحي وسط الشبكات عنيفة مستمرة. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين إثر كمين مركب استهدف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري لأن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي تمثل هجمات يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية، داعية إلى التحقيق فيها كجرائم حرب. ووفق المنظمة أدت الغارات إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الرابضة في المطار، فيما نفت المنظمة وجود أدلة على استخدام الطائرات أو منشآت المطار لأغراض عسكرية. وطلبت المنظمة بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت البنى التحتية المدنية في اليمن، محذرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرواح. دعوت صافرات الإنذار في أكثر من 140 موقعا في فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن، منها منطقة ما تسمى بتل أبيب الكبرى ومطار بن غوريون. وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت به مطار بن غوريون، وذلك دعما لقطاع غزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وهذا التقرير.
مطار بن غوريون أو ما يعرف بالقلب النابض للكيان الإسرائيلي بات اليوم عنوانا للذعر والانكماش الأمني، فمن منشأة تعد من أكثر البنى التحتية تحصينا واستراتيجية لدى الاحتلال تحول إلى هدف متكرر لنيران القوات اليمنية في مشهد يفضح هشاشة المنظومة الدفاعية التي طالما تبهى بها قادة تل أبيب. القوات اليمنية وفي إطار عمليات إسنادها المتواصل للمقاومة الفلسطينية أعلنت تنفيذ ضرب دقيقة استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بالكامل.
نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.
الرد الإسرائيلي لم يتجاوز التبرير المعتاد، جيش الاحتلال أعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن وتحدث عن اعتراضه، فيما دوت صفارة الإنذار في أكثر من 160 موقعا بينها القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع ونتنياب. الإعلام العبري نفسه تحدث عن تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، وعلى ما يبدو فإن هذه الاستهدافات ليست سوى البداية، وما ينتظر تل أبيب أكبر بكثير. صنعاء حذرت من أن القادم أعظم، مؤكدة أنها تواصل تطوير ترساناتها الصاروخية، وأن التصعيد المقبل سيطال المنشآت الاقتصادية الحيوية في كيان الاحتلال. وقالت إن الاحتلال عاجز عن وقف الصواريخ اليمنية، معتبرة أن استمرار العمليات يعد انتصارا بحد ذاته. من السماء اليمنية رسمت معادلة جديدة عنوانها لا أمن للاحتلال ولا طيران فوق أرض فلسطين ما دام العدوان مستمرا. فتل أبيب بدأت تحصد ثمار ما زرعته من عنف ودمار في غزة والمنطقة.
قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 325 مليون دولار كانت وقعتها قبل 4 أيام فقط من بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر قبل عامين. من جهتها أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستطلب التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعيا أيضا إلى فرض حظر أوروبي شامل على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسبانية مؤخرا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن استطلاع لمؤسسة يوغاف الدولية شدد على أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت الجارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن الدعم الشعبي للكيان الصهيوني في غرب أوروبا في أدنى مستوى له على الإطلاق. وبحسب الاستطلاع فإن أقل من 20% فقط من المشاركين في 6 دول لديهم رأي إيجابي تجاه دولة الاحتلال، حيث أكد الاستطلاع أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا بشكل أكبر منذ عام 2023. فدت مصادر محلية في جنوب سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقذائف المدفعية أراضي زراعية واقعة بين قريتي كويا ومعاريا في ريف درعا الغربي قرب الحدود مع الجولان المحتل. وأضافت المصادر أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة زراعية قرب الحدود السورية الفلسطينية، ما أدى إلى إضرار مادية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية. قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وافقت على انضمام 3500 من المقاتلين الأجانب معظمهم من الإيغور من الصين إلى الجيش السوري. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والمساعي الأمريكية لدمج المقاتلين الإيغور في الجيش السوري نتابع وإياكم التقرير التالي.
يمثل الاتفاق الأمريكي مع الإدارة الجديدة على دمج الإيغور بالجيش السوري رصيدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن تستفيد منه في حال تصاعد التوترات مع الصين، خاصة في ظل أهمية ملف المقاتلين الأجانب والإيغور على وجه الخصوص كأداة ضغط محتملة على بكين. تأسس فرع الحزب الإسلامي التركستاني رسميا في سوريا أوائل عام 2014 ضمن صفوف جبهة النصرة، وكان زعيمه آنذاك أبو رضا التركستاني، والذي قتل في غارة على مشفى جسر الشغور التي كانت معقلا له، فجاء بعده الإرهابي إبراهيم منصور. أول ظهور للحزب الإسلامي التركستاني الإيغور في سوريا كان منتصف عام 2012 بأعداد قليلة، ثم راح العدد يتضاعف ليظهر في محافظات حلب وإدلب وحمص واللاذقية. وأول ظهور علني كان في أيار 2014 بالهجوم على أريحة، كما شارك في هجوم الغاب تموز 2015 وحصار مطار أبو الظهور وحصار الفوع وكفرية ومعارك حلب 2016 وكافة العمليات في ريف اللاذقية. عرف الحزب بتجنيد الأطفال وتدريبهم على القتال منذ السادسة من العمر، لهذا أدرجت الأمم المتحدة اسمه في قائمة المنظمات الإرهابية، كما أدرج من وقت مبكر ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. الحصول على أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين الإيغور في سوريا ليس سهلا، على الرغم من أن التقديرات تجمع على تجاوزهم عتبة 5000 مسلح، ووصل الرقم في بعض التقارير الإعلامية إلى 16000 مقاتل من أصل نحو 64000 جرى توطينهم في ريف جسر الشغور الغربي وعدة قرى منها بجبل تركمان وجبل الباير حتى سلقين وفي جبل الصماق بحارم وفي اليعقوبية والغسانية وحلوز وعطيرة. للإيغور معسكران رئيسيان في محافظة إدلب، الأول يقع في قرية إحسن في منطقة جبل الزاوية، ويقدر عدد الموجودين في هذا المعسكر بحوالي 2500 مقاتل، فيما يقع المعسكر الثاني والأبرز في بلدة مرعيان في جبل الزاوية ويضم حوالي 3000 مقاتل.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. بازشكيان يؤكد أن إيران لن ترضخ لضغوط الأعداء ولن تتنازل عن حقوقها النووية والعلمية. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة الصحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
به تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يستخدم الاحتلال التفاوض بالنار لفرض شروطه؟ كيف واجهت حماس الضغوط الصهيوأمريكية الجديدة؟ هل تغلق الحرب أبواب التفاوض أم تعيد فتحها؟ غزة تسوية مشروطة أم صمود استراتيجي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم.
في تصعيد عسكري غير مسبوق فتحت قوات الاحتلال الصهيوني أبواب الجحيم ضد قطاع غزة، فيما يبدو ردا مباشرا على رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس المقترح الأمريكي الأخير ومطالبتها بتعديلات جوهرية على بنوده. ومن هنا يمكن قراءة ما يجري تحت عنوان واضح التفاوض بالنار، فالساحة الغزية تحترق ورسالة الاحتلال مدعومة أو على الأقل مسكوت عنها أمريكيا، مفادها التراجع أو التصعيد. ورغم مشاهد الدمار والدماء عادت المقاومة إلى عملياتها النوعية تربك جيش الاحتلال وتهز صورته، وقد كانت عمليات الأيام الماضية موضوع نقاش على صعيد إعلام العدو، حيث جيش الاحتلال يحصد الفشل وينزف بقوة تحت ضربات المقاومة. وفي مستجدات هذه العمليات خوض المقاومة مساء أمس معركة امتدت لساعات في جباليا، سقط نتيجتها 20 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 منهم وإصابة 11 آخرين. وعلى صعيد خط الإسناد يلاقي اليمن غزة بتصعيد مماثل، فيزداد عدد الصواريخ التي تستهدف عمق الكيان وتتسبب بإقفال مطار بن غوريون بصورة تؤدي إلى شلل تام فيه، بعدما صارت الصواريخ وجبة يومية غير معلومة الموعد، تؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية مع نزول الملايين إلى الملاجئ وتوقف دورة الحياة في الشركات والمؤسسات. فهل تنجح لغة النار في فرض الإملاءات أم أن للثبات السياسي كلمة الفصل؟ الزميل حسين السباعي والتقرير التالي.
حماس ترد على ورقة ويتكوف، لم ترفض الورقة لكنه وضعت مسارا تقول إنه بالضرورة لابد أن يؤدي إلى تحقيق وقف نهائي للحرب وانسحاب شامل لقوات العدو الإسرائيلي من قطاع غزة وتدفق مستمر للمساعدات. مقترح ويتكوف كان جدليا، ليس فقط لأنه استوعب جميع شروط نتنياهو وانحاز للعدو الإسرائيلي، بل كذلك لأنه ضبابي وغائم بشأن قضايا رئيسية بينها وقف الحرب. يقف العالم الآن بما في ذلك من كانوا حلفاء العدو الإسرائيلي على غرار دول في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة. استحقاق يجب أن يحدث دون مفاوضات ودون المزيد من الشروط. صاغ ويتكوف مقترحا تعمد أن يكون بحدين: إفشال المفاوضات والبحث عن مزيد من الوقت لكيان العدو الإسرائيلي، أو دفع حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بشروط معرقلة وتقديم تنازلات. وفي الحالتين تكمن رغبة نتنياهو مواصلة الحرب والخروج ببعض المطالب التي لم تتحقق طوال أكثر من 20 شهرا. في المقابل تريد المقاومة الفلسطينية مسارا متوازنا، لا رفضا مطلقا ولا قبولا مطلقا، كذلك مرونة تضمن عدم القدرة الإسرائيلية وحتى الأمريكية بتحميلها مسؤولية فشل المفاوضات. تأخذ بالاعتبار أيضا الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة والكل الفلسطيني. ذلك مسار معقد كتعقيد الحرب، وتريد انتصارا في السياسة يترجم صمودها في الميدان.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
الله يسلمك دكتور. ما الأبعاد السياسية والعسكرية لوصف تل أبيب عدوانها على غزة بأنه فتح أبواب الجحيم؟ وهل هذا التوصيف يحمل رسائل ضغط تفاوضي أم أنه تصعيد استراتيجي موجه للمقاومة والمجتمع الدولي؟
أنا هو بصراحة موقف استراتيجي للعدو الصهيوني.
نعم.
منذ أن تأسس هذا الكيان حتى قبل تأسيسه أعلنوا بوضوح بوثائقهم التأسيسية، حتى بكتيب أرجل المعروف باسم إنجيل الصهيونية، أنهم لا يريدوا فلسطينيين في فلسطين، لا خيار إلا اقتلاع الفلسطينيين وطردهم في الصحاري، ومن يبقى منهم يعمل في جمع الأفاعي من تلك من أرض فلسطين، بمعنى يعمل في خدمتهم. أما غير ذلك فمش مسموح يبقى حدا داخل فلسطين. هذا هو المشروع الصهيوني تأسيسه. ومنذ ذلك التاريخ وعلاقاتهم ببريطانيا،
نعم،
واندماج البريطاني معهم، كانوا يقوموا بهذا الدور، سواء البريطانيين أو الصهاينة، كانوا يسعون قدر الإمكان لتقليل عدد الفلسطينيين بتهجيرهم بآليات مختلفة إلى خارج فلسطين وبجلب مستوطنين مكانهم. بعد تأسيس الكيان من الأيام الأولى،
نعم،
قبل تأسيس الكيان،
نعم،
كانت المجازر. المجازر لماذا؟ لاقتلاع الفلسطينيين. إذن هي حرب إبادة منذ أن كان هذا المشروع مشروعا وقبل تأسيس الكيان، وتجذرت بعد تأسيس الكيان. وأي انخفاض في حدة الإبادة، في حدة الجرائم،
نعم،
كانت تحدث لتخفيف ردة الفعل على هذا المشروع، سواء تخفيف حدة المقاومة أو تخفيف حدة الرأي العام العربي والعالمي. للأسف الشديد سابقا كان العالم العربي جزء من المعركة مع العدو الصهيوني،
نعم.
للأسف الآن بعضهم أصبح متصهينا ويقدم الخدمات للمشروع الصهيوني. يعني ما أحد بيقدر يصدق أن التريليونات اللي دفعت من بعض الأعراب إلى ترامب لم يذهب جزء الأساسي منها إلى الكيان الصهيوني،
نعم،
أسلحة أو دعما اقتصاديا نقديا.
طيب دكتور، إلى أي مدى
واقع جديد يستغله،
نعم،
الكيان،
نعم،
للاستمرار في عمل الإبادة.
طيب، إلى أي مدى يمكن اعتبار التصعيد العسكري من جانب الاحتلال شكل من أشكال التفاوض بالنار أو تحت النار؟ هل نحن أمام سياسة ابتزاز سياسي أم مرحلة جديدة من إدارة الصراع؟
هذا شيء جزئي، نعم، ابتزاز سياسي،
نعم،
ليمهد الطريق أمام الهدف الاستراتيجي،
نعم.
هدفهم ليس المفاوضات، هدفهم ليس إيجاد حلول، هدفهم ليس التعايش السلمي كما توهم البعض. البعض توهم أن بالإمكان أن يقبلوهم بحلول بسيطة قبل منظمة التحرير الفلسطينية أو قيادتها بالأحرى بخمس فلسطين مقابل الاعتراف بالباقي أربع أخماس كأنها للكيان الصهيوني،
نعم.
ماذا كانت النتيجة؟ حتى هذا الخمس الذي كان متنازع عليه في اتفاقات أوسلو الآن هو يهود ولا يحق حتى لمن يسمي نفسه رئيس السلطة الفلسطينية أن يستقبل ضيفا برام الله، وإن كان هذا الضيف مطبعا مع العدو الصهيوني كما حال بعض وزراء الخارجية الذين كانوا ينووا ما سموه زيارة رام الله.
نعم،
الأمور واضحة، لكن البعض لا يريد أن يرى لأنه بصراحة باع نفسه للشيطان الأمريكي، والشيطان الأمريكي هو الحاضن والراعي والداعم للمشروع الصهيوني. فلا تصدق أحد لديه قواعد أمريكية، أحد يدفع الأموال للولايات المتحدة الأمريكية، يسهل دور الولايات المتحدة، يتعاون معها أمنيا وعسكريا، يمكن أن يكون صادقا بما يتعلق في مواجهة العدو الصهيوني.
طيب دكتور، ما التحفظات الجوهرية التي أبقت حماس على موقفها الرافض للمقترح الأمريكي؟ هل تعكس هذه التحفظات خشية من تكرار سيناريوهات إخلال الاحتلال بالاتفاقات السابقة؟
تماما، بالتجربة الاتفاق السابق والذي منذ أن وقبل أن يوقع، منذ أن أعلن عن بنوده، كنا نقول أن العدو الصهيوني سينتكس عليه ولن ينفذه بعد أن يأخذ ما يريد منه، وهذا الذي جرى. بعد أن نفذ العدو الصهيوني ما يريد، أخذ جزء من أسراه، هو انتكس على القرار ولم ينفذه وشن عدوانه على مجددا بشكل أشرس،
نعم،
وأكثر إجراما من الاعتداء السابقة. ما الذي يمنع إسرائيل إذا في الشبن يقول أنه يحق لأحد أن يضغط على هذا الكيان،
نعم،
ليمنعه من العدوان؟ من الذي يضمن؟ طيب، سابقا كان الاتفاق الأولي مع حماس وبعض الأمريكان أنه تسليم الأسرى الصهاينة يتم على مرحلتين، جزءا منهم في بداية الصفقة وجزءا منهم في اليوم الستين لنضمن أن العدو الصهيوني سينفذ هذا. لماذا تغير ذلك البند وأصبحوا يريدون أسراهم مباشرة في الأسبوع الأول الاتفاق لتكرار ما جرى في الاتفاق الأول؟ يأخذ الأسرى ثم ينكسوا على الاتفاق، ومن الذي سيلزمهم؟
نعم،
من الذي سيلزمهم؟ الولايات المتحدة؟ ما هي الولايات المتحدة أساس الشر؟
طيب دكتور، كيف يمكن تفسير صمت أو قبول الولايات المتحدة بالتصعيد من جانب الاحتلال؟ هل يشكل ذلك غطاء سياسي أم فشل في دفع نحو تسوية حقيقية؟
أول أمر يحمل في ثناياه الدعم للكيان، ويرغب أن يتمكن الكيان من إيقاف المقاومة والسيطرة على الوضع في غزة، وهم فشلوا في ذلك. نشأت بعد أن فشلوا في ذلك واستمرت المقاومة واستمر الفعل المقاوم ولم ينجحوا، بدأوا يفكروا بطرق أخرى تبدو وكأنها أقل هولا من ما كان سابقا.
نعم.
وهذا ما جرى عندما قام العالم كله على المجاعة، قالوا نضع خطة أمريكية صهيونية لتقديم المعونة والمواد الغذائية. ما الذي يجري؟ تحول هذا المكان إلى فخ للقتل، وهذا قلناه نتعلم مما جرى في موضوع ما سمي الحوض العائم، الرصيف العائم.
نعم.
الذي قالوا أنه عبره سيتم تقديم المعونات لقطاع غزة وإيصالها لأبناء قطاع غزة.
نعم.
ما الذي ثبت؟ هذا الرصيف العائم كان مهمته تسهيل مهمة نزول القوات الخاصة الصهيونية.
نعم.
التي وصلت عبره إلى ما يسمى المنطقة الوسطى أو تحديدا مخيم المغازي، وحاولت إطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. طبعا أطلقوا ثلاث لكنهم خسروا الكثير وقتل منهم الكثير المعتدين.
نعم.
لكن ثبت أن هذا الرصيف هذه مهمته، وبعد أن انتهت المهمة فكك الرصيف بأكذوبة أن مياه المنطقة لا تسمح. ما الجميع كان يعرف أن هذه المنطقة في شهر 6 و 7 و 8 لا تسمح بثبات أي رصيف، كانت معروفة مش للخبراء.
نعم.
لأبناء المنطقة الناس العادية كان يدركوا أن هذه كذبة. هم يريدوا تجديد التجربة ونصب فخاخ للجوعة، لكن للأسف الشديد الجائع لا يستطيع أحد إيقافه.
نعم.
فهاجموا هذه المقرات، وكان يجب أن تنتهي هذه الكذبة. حتى جيك مير الذي كان مسؤولا رئيسا لهذه البعثة استقال بالأيام الأولى.
نعم.
قال هذا ليس عملا إنسانيا، هذا يتناقض مع شروط العمل الإنساني. هذا عمل أمني مقصوده واضح. هذا الأمريكي قال ذلك.
نعم.
طيب. تخيل من المسؤولين عن. نعم. هذا الآن.
طيب.
جنرال أمريكي ضابط بالبحرية والمساعدين كلهم من بلاك ووتر.
نعم.
بلاك ووتر ذات السمعة المعروفة بالعالم أجمع أنهم مجموعة مجرمين.
نعم.
تستخدمهم المخابرات الأمريكية لتنفيذ أخطاء أهداف.
طيب دكتور، يعني هل تشير مطالب حماس بوضع محددات تفاوضية جديدة إلى رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، أم إلى إعادة تموضع سياسي ضمن ميزان القوى الإقليمي والدولي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار عمليات المقاومة على الأرض وكذلك الإسناد اليمني؟
فلا، حماس صادقة في هذا، تريد وقف هذه المقتلة.
نعم.
هؤلاء شعبها، هي جزء منهم، تريد وقف هذه المقتلة وليس موضوع رؤية. لو موضوع سلطة واصطفاف سياسي جديد وتأخذ نصيبها، كانت وافقت على، لم توافق على موضوع لجنة الدعم والإسناد المجتمعي.
نعم.
وافقت على تسليم ما يسمى السلطة، لأننا كنا نقول دائما ولحماس أن لا سلطة ممكنة مع وجود الاحتلال. هذه قوى مقاومة، التلهي بلعبة السلطة سيضعفها. لا يمكن أن يكون هناك سلطة في وجود الاحتلال، في وجود الاحتلال هناك مقاومة، مقاومة تحرر ثم تأتي السلطة أو الدولة أو أي شيء، أي مسمى آخر.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. أصل من غزة وآخر التطورات على مستوى القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى صورة صوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التنصل من جريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مجددا واستهدفت الشوعة الذين توجهوا إلى مدينة رفح، قتلت 3 وأصابت 35 آخرين بجراح جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية ومن ثم إلى مشفى ناصر، في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعى بكل السبل ويحاول أن يبلغ العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك يوم أمس 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. غارات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، كان بينهم العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لبلدية لبريش، 3 شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف طفل فلسطيني بمسيرة في حي تل الهوى، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان 6 بنايات، واستهدف أيضا مباني في مخيم جباليا وفي جباليا البلد، ودمر أيضا عدد من المنازل في بلدة القرارة وسط تصاعد في التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية أكثر في خان يونس فصلها عن باقي مناطق القطاع وفي مدينة غزة، حيث يعمد إلى دفع الناس نحو غرب المدينة. معظم مناطق القطاع تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع الوهم للإسرائيليين وأن يقول أن الضغط الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية هو الذي يدفع حركة حماس للتنازل، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدء الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بات غير مقنع، وبات الإسرائيليون على قناعة تامة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس انقاذهم، وهذا هو الذي يجري في كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الاسرائيلي يضغط اكثر باتجاه الدخول الى مناطق جديدة، يقوم بنسحها كليا عن الخريطة، ثم يتقدم نحو التجمعات السكنية اكبر على امل ان يؤدي ضغطه هذا الى تراجع المقاومة الفلسطينية عن شروطها. المقاومة لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل، ولا تريد وقف مؤقت، وتريد ان تدافع عن الشعب الفلسطيني. جيش الاحتلال يحاول ان يغير النظرية، ان يقول ان الثمار العسكرية تؤدي الى اطلاق سراح الاسرى، وهو ما لم يثبت خلال العشرين شهر الماضية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,510 شهداء، والإصابات إلى 124,900 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت بأن من بين الحصيلة 4,293 شهيدا و13,363 إصابة أو 63 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 92 شهيدا و711 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية بباحات المسجد الأقصى المبارك. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث حولتها إلى سكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. وتعد هذه الاقتحامات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت إحياء ذكرى احتلال شرقي القدس. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة واستهدفت أقارب مطاردين وأسرى محررين. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال مدينة دورة واعتقلت الأسير المحرر عبد السلام الفسفوس وشقيقه نضال للضغط على شقيقهما المطارد محمود لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب رأفت شاهر الشرحة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة، كما اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والتحقيق الميداني مع سكانها. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة واعتقلت الشاب محمد عبد الرحمن فايد بعد دهم وتفتيش منزله. ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 من كانون الثاني يناير الماضي، ويشن حملة مداهمة واسعة للمنازل واحتجاز واعتقال المواطنين في عدوان متواصل منذ 134 يوما. وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واقتحمت عددا من المنازل في حارة مغدوشة وقامت بتفتيشها وعاثت بها خرابا. وأشارت مصادر محلية إلى أن جيبات عسكرية اقتحمت المدينة من جهة باب صرة غربا باتجاه شارع الأكاديمية ورفيديا. وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال متواصلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تستهدف بشكل خاص أقارب المطاردين والأسرى في إطار سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الأمني. نبقى في الضفة الغربية حيث تعكر اعتداءات المستوطنين الصهاينة موسم حصاد القمح. التفاصيل مع الزميلة عفاف لوباني.
حرائق الأشجار وتسنيم المياه واستيطان رعوي، أدوات احتلال جديدة ينتهجها المستعمرون والرامية لتهجير المزارعين في الضفة الغربية المحتلة.
احنا قاعدين بنسارع في الوقت وبنرتب ولامين فزعات يعني وبنلم في التراكترات وبنهاض مستعجلين مشان المستوطنين ما يحركوش تال الزرع. انت شايف يعني الزرع اللي انحرق كان صلم عدة مرات حاولوا يحركوه، والحمد لله يعني تعوضنا منه اشي بسيط.
شرد شرد يا شباب، الله أكبر.
بلا أي رادع هاجم مستوطنون أطراف بلدة المغير شمال شرق رام الله، حاولوا إحراق أراضيهم الزراعية ومحاصيل القمح قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.
هذه الحقول إحنا يعني زارعينها، كانت مزروعة محصول القمح والشعير، قام المستوطن امبارح بحرقها أمام عيوننا يعني طبعا بعد بحماية الجيش. الجيش تقدم قدام المستوطنين والمستوطنين يحرقوا والجيش حميهم، والجيش قام بإطلاق النار علينا بكثافة.
في الأسابيع الأخيرة الماضية وثقت الحرائق الممنهجة في أراضي المغير طرمسعية سنجل وخربة أبو فلاح قبل موسم الحصاد لتعميق الضرر الاقتصادي للمزارعين الفلسطينيين.
يعني بنخسر عليها خسارة كبيرة، وبعدين احنا يعني بنظل واقفين مثابرين في حماية الأرض حتى يعني وصلنا لهذه المرحلة وقت الحصاد قاموا بحركة ولا نستفيد شيء بالمرة، يعني مطلقا لن نتعوض من شيء.
يشار إلى أن المستوطنين نفذوا أكثر من 230 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين الشهر الماضي، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع نحو 1160 شجرة زيتون.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الباهر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نهضة الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت حركة الملاحة في المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة وتقف إجلالا واحتراما لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أقرت أوساط العدو أنه لا حل لاستمرار سقوط الصواريخ اليمنية، فلم تنفع حرب السعودية عليهم، وأمريكا هربت للاحتفاظ بماء وجهها وتركت تل أبيب تتخبط. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
لا حل يمنع إطلاق الصواريخ اليمنية على الكيان المؤقت، فلم تنفع الغارات الأمريكية التي أوقفها ترامب وترك إسرائيل لوحدها تتخبط في هذا المستنقع، ولن تنفع الغارات الإسرائيلية الآن ولا في المستقبل، على الرغم مما تكلفه من أعباء معنوية واقتصادية وعدم استقرار في رحلات مطار بن غوريون. والسؤال الآن في تل أبيب هو هل يمكن التعايش معها على الرغم من هذه التكلفة، وأن يدفن رئيس وزراء العدو وقادة أجهزة الأمن والعسكر رؤوسهم في الرمال إلى أن تنتهي حرب غزة؟
الحوثيون حددوا هدفا وهم يضعون شرطا لوقف إطلاق الصواريخ، بأنه طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فإنكم ستتعرضون للصواريخ، ونحن نتعرض مرارا لهذه الصواريخ، والضرر الأساسي لحق بالطيران الإسرائيلي والأجنبي في مطار بن غوريون. وكلما ضرب الجيش الإسرائيلي منشآت استراتيجية في اليمن فإن هذا لا يدفعهم للتراجع، فهم ليسوا مجرد مصدر إزعاج، إنما المشكلة أكثر عمقا. فأريد أن أذكر أن السعوديين أداروا معركة لأكثر من 7 أعوام ضد الحوثيين ولم يتمكنوا من مواجهتهم.
على أن المعضلة الأساسية التي لا يمكن تمريرها هو التداعيات الكبيرة لاستمرار إطلاق الصواريخ، فكما يقال ليس كل مرة تسلم الجرة، إذ يمكن أن يسقط صاروخ ويوقع قتلى وجرحى، وهنا لا يمكن لنتنياهو أن يبرر عجزه، وبالتالي سيضطر للبحث عن حلول لن تكون في الواقع سوى مسكنات.
كما ترون قصة اليمن لا تتركنا، والآن مرة أخرى إطلاق صاروخ من اليمن، وليست المرة الأولى خلال هذا الأسبوع، ويجب الحذر جيدا، لأن هذه الصواريخ تخرق أحيانا منظومات الدفاع الجوي وتوقع أضرارا، ويجب أن نأخذ بالحسبان أنه حتى بعد سقوط شظايا الاعتراض فإنها تتسبب بأضرار كبيرة جدا، وإذا سقطت على أحد ليس موجودا في مجال محصن فقد يتعرض للموت، لذا يجب أن نكون على إصغاء تام لصفارات الإنذار.
المسؤول السابق لوحدة من تلاف 200 حنان جيفن التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية لخص المعضلة بقوله: نحن نحاول فقط تخفيض النيران التي يطلقها الحوثيون عبر استهداف البنى التحتية لهم، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك لأن لديهم أيديولوجية عميقة ولديهم عناد لا يمكن كسره.
في لبنان، وبمناسبة الذكرى 53 لعملية مطار اللد، أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زيارة لأضرحة شهداء العملية في بيروت. يذكر أن هذه العملية نفذت في 30 أيار مايو عام 1972 على يد 3 يابانيين حملوا أسماء حركية بتخطيط من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قتل في العملية ما لا يقل عن 25 مستوطنا إلى جانب عدد من الجرحى.
في هذه الذكرى نستذكر رفاقنا الأبطال اليابانيين الشهداء، ونستذكر الشهيد الحي الرفيق كوزو أوكوموتو الذي أمضى السنوات الطويلة في معتقلات الاحتلال في ظروف إنسانية لا ترقى إلى العقل البشري بصلة. هذا الرفيق المناضل ورفاقه الأبطال الذين أتوا للقتال والدفاع من أجل فلسطين، القضية الإنسانية العادلة، لم تمنعهم المسافات ولا اللغة ولا الدين ولا العرق. كلما دفعهم للالتحاق بهذه الجبهة والمساهمة في نضالها ضد العدو الصهيوني هو إيمانهم بعدالة هذه القضية.
نواصل أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، حيث تتصاعد الانتقادات الأوروبية للاحتلال الصهيوني على خلفية جرائمه في غزة بالتزامن مع تواصل التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن والعواصم حول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في القطاع. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لثماني عشرة ساعة وقفوا لقراءة أسماء 15,600 طفل فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة. رفعت أسماء الشهداء الصغار واحدا تلو الآخر. بريطانيون احتشدوا أمام البرلمان في لندن. خريجو كليات CCNY في نيويورك تظاهروا إسنادا لغزة وفلسطين. الخريجون طالبوا إدارة الكلية بوقف العلاقات مع الشركات المرتبطة بالاحتلال، فيما الأمن الأمريكي قابل التظاهرة السلمية بالقمح واعتقل عددا منهم. مسيرة صامتة نظمها ناشطون في مدينة ليدز البريطانية، مسيرة صامتة تضامنا مع هند رجب وآلاف الأطفال الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في غزة، كذلك في مانشستر وبرلين الألمانية وبروكسل البلجيكية والدنمارك وسيدني الأسترالية. دعما لغزة وفلسطين وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية، خرجت تظاهرة تضامنية لمشجعي فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مشهد الإبادة الجماعية وصور الأشلاء المقطعة. شهدت مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية تظاهرة مؤيدة للإبادة. شاب مصري الجنسية ألقى عبوات حارقة على فعالية تدعم العدو الصهيوني، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. السلطات الأمريكية قالت إن منفذ العملية يدعى محمد صبر سليمان، وهتف قبل تنفيذ العملية مناديا فلسطين حرة ومتسائلا كم طفلا قتلتم في غزة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: جوانب من الحياة السياسية والجهادية للإمام الراحل آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني قدس سره. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض